يسر تسجيلات الفجر الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أحمد الدقان.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والنساء الثكالى والشباب الحيارى، رحماك بالعجائز الركع والأطفال الرضع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يذبحون ويشردون ويجوعون في كل مكان. في كل جمعة أصعد على هذا المنبر، منبر الدفاع عن الأقصى، ألقى أوراقا تستقبلني في المحراب وعلى المنبر، تشكي هموم المسلمين في كل مكان. فهذه رسالة من الهند، وتلك من الصومال، وأخرى من البوسنة، ورسائل مكتوبة تشكو من الأنظمة الظالمة التي تسوق المسلمين إلى السجون والمعتقلات في العالم العربي والإسلامي. إنها مأساة هذه الأمة، فحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم أنت ملاذنا وأنت معاذنا ونصيرنا وظهيرنا وعضدنا وحسبنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. جاء في بالي ما تطنطن به الإذاعات ووكالات الأنباء بين الحين والحين عن ميثاق وثيقة الدفاع عن حقوق الإنسان. أي إنسان؟ أي إنسان هذا الذي من أجله عقدت المؤتمرات في جنيف، ومن أجله كتبت الوثائق وعلقت المواثيق؟ أي إنسان؟ تفحصت المخلوقات على الأرض وجدت المخلوقات صنفين: مسلم وإنسان. أما المسلم فلا تنطبق عليه حقوق الدفاع عن إنسانيته، وأما الإنسان من جميع الأديان فإن الميثاق يدافع عنه. على الأرض، في كل الأرض، صنفان من الناس: إنسان لكل الأديان، مدافع عنه، ومسلم مهدور الدم، سواء من أعدائه في دينه وعقيدته أو من بعض أنظمته الظالمة الجائرة الدكتاتورية التي تسوقهم إلى السجون والمعتقلات وتطردهم من الوظائف وتهتك أعراضهم وتسلب أموالهم. صنفان على وجه الأرض، مسلم وإنسان. المسلم الذي نقل إلى الإنسانية منذ فجر الدعوة الإسلامية، نقل إليها الحقوق الحقيقية للدفاع عن الإنسان. من القائم؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من حمل هذا الشعار الرباني؟ أليس المسلمون؟ أليس المسلمون بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، الذي لما دخل أرض الشام وفتحت حمص وأخذ منها الجزية مبلغ زهيد، دينار واحد، للدفاع عن الأسرة الكاملة التي تخالفنا في الدين والعقيدة، وتعطى من بيت مال المسلمين ما لا يعطى المسلمون اليوم من بيت مال المسلمين، ما لم يصل إليه المسلمون اليوم من بعض حقوقهم. إن المسلمين اليوم يتمنون حقوقة عنز عمر في العراق، التي لو عثرت لخاف عمر أن يحاسب يوم القيامة عند الله من أجل عنز عثرت. قال أبو عبيدة لأهل حمص: إن هرقل قد جمع جموعا لم يجمعها من قبل، وقد أخذنا منكم الجزية لحمايتكم، أما الآن وقد وجبت الحرب فلا ضمان عندنا، فهذه أموالكم نردها إليكم. فماذا قال أهل حمص النصارى؟ قالوا: ما رأينا دينا مثل دينكم ولا أناسا مثلكم، تأخذون الأموال ثم تردونها إلينا، وأهل ديننا إذا جاءونا سلبونا، أحرقوا الزروع وأكلوا الثمار وذبحوا الدواب وشربوا الخمور وهتكوا الأعراض، وأنتم تردون الأموال إلينا، نشهد أن دينكم دين حق. فدخل أهل حمص في دين الله أفواجا. وهذه دول وقارات ما دخلها مجاهد بسيفه قط، دخلت في الإسلام: ماليزيا، أندونيسيا، الفلبين، كثير من بلاد المسلمين في شرق آسيا وفي الهند وفي غيرها لم يصل إليها القتل والقتال. ومع هذا، لجمال وكمال مبادئ الإسلام وسلوك المسلمين، دخلت دول وحكومات، حتى التتار الذين جاءوا يقتلون ويسفكون ويدمرون من هضبة الصين بقيادة جنكيز خان وأبنائه هلاكوا وكتبغى، لما رأوا المسلمين وحضارة الإسلام وكمال الإسلام ووصلوا على حدود مصر والشام، ماذا فعلوا بعد هزيمتهم في عين جالوت؟ دخلوا في دين الله أفواجا، رفضوا أن يعودوا إلى وثنيتهم، رفضوا أن يعودوا إلى زيف حضارتهم في الصين، والصين ذات حضارة قديمة. ولكن لما وازنوا ورأوا الكمال في الإسلام، دخلوا في الإسلام وبنوا المساجد وحكموا بالشريعة، وهم الذين انتصروا على المسلمين في كثير من الديار. ويؤسفني اليوم أن أمل الإنسانية جمعاء، هذه الإنسانية الضالة التائهة الحائرة المتخبطة بين الإيدز، المتخبطة بين التسابق للتدمير بأسلحة الدمار الشامل، المتخبطة بضياع شبابها وزيف حضاراتها، أنها تحارب الأمل الوحيد لإنقاذها وهو الإسلام والقرآن والإيمان، تحاربه في كل مكان، تتآمر عليه في كل مكان. أحبتي في الله، ميثاق الدفاع عن حقوق الإنسان، الإنسان المقصود المعني، كل إنسان على وجه الأرض إلا المسلم، أما إذا كان في الدفاع عنه مصلحة كبرى تتحقق للمدافع، فإنهم يدافعون من أجل المصلحة، من أجل كسب، معنوي أو كسب مادي، عند ذلك يقولون له: الآن صرت إنسان والآن ندافع عنك. ولعل سائل منكم كما كتب أحد كتاب الصحف هنا في الكويت يقول: لماذا تهاجمون الصرب؟ لماذا تهاجمون الصليب؟ لماذا تهاجمون النصارى؟ هؤلاء النصارى الآن يدافعون عن المسلمين في الصومال ويغطي على مذابح البوسنة والهرسك ويطنطن ويدندن عن تدخل القوات لهيئة الأمم بقيادة أمريكا، ويعتبر ذلك مكسبا كبيرا لرحمة الصليب وإخلاص النصارى في الدفاع عن الإسلام والمسلم. لكنني أنا أعلم أنه يعلم حقيقة المؤامرة. ما كان لهذه القوات أن تتدخل بمثل هذا التدخل لولا أن هناك ظروف دولية وعالمية ويهودية حدثت يعلمها من يعلمها. لماذا لم يكن التدخل في الصومال قبل أن تشكل حكومة اليهود في فلسطين جسر جوي تحت حجة الخوف على اليهودي الصومالي من أن يموت جوعا أو عريا أو مرضا وينقلون اليهود إلى فلسطين؟ ولما تم لهم ذلك وفرغوا كما نقلوا يهود الفلاشة وكما نقلوا يهود اليمن ويهود العرب ويهود روسيا وأوروبا الشرقية، وبقي الدور على يهود أوروبا الغربية وأمريكا، عند ذلك يكون التدخل. لكن يؤسفني أن بلاؤنا منا وفينا. أوجه خطابي هنا إلى القائدين المتحاربين: لماذا لم يكن هذا اللقاء بينكما يا إيدين ويا علي مهدي قبل أن تجعلونا شماتة الشامتين وفضيحة المفضوحين أمام العالم؟ لماذا لم تنتقوا من أول بدء البلاء حتى تركت هذا الشعب المسلم العربي يموت؟ أكثر من 400,000 مسلم مات من الجوع. الآن تلتقون؟ الآن بعد أن تمدد النصارى ووضعوا أصابعهم العشرة في عيون الإسلام والمسلمين، الآن تلتقون؟ وهذه مصيبة الأمة، ليس من شعوبها، إنما من أنظمتها الظالمة الجائرة، ما بين نظام عميل للأعداء وبين نظام متآمر على أمته وبين نظام سارق للمال العام. وهؤلاء الأنظمة هم في حقيقتهم لو تتبعتهم لوجدت كثيرا منهم، يؤسفني أنه يحمل في قلبه قلب حاقام لئيم وعقل قسيس حقود. المسلمون كما قال صلى الله عليه وسلم: توشك يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. الأمم، ولم يقل أمة واحدة أي جميع الأديان، الأمم كما يتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. جاء التدخل الأمريكي كما جاء في الكويت، وكما أصبح هو البطل أمام طاغوت العراق الذي باسم الإسلام وباسم الجهاد وباسم الله أكبر وباسم فتح فلسطين يحتل الكويت ويهتك عرضها ويسفك دمها وينهب أموالها. جاء الآن الأمريكان مرة ثانية لكي يفتح الصومال، يطعم الجوع ويكسو العري ويداوون المريض. أرأيتم من أين يأتينا البلاء؟ نقول لهم: انقلوا مثل هذه القوات إلى البوسنة والهرسك واضربوا الصل. إن الهيئة التي أرسلتكم والمجلس الذي دفعكم اسمه هيئة الأمم ومجلس الأمن، لماذا يكيل بمكيالين؟ لماذا إذا كان الطرف الذابح هو الصليب لا تدخل القوات ولا يكون الإنزال، وإنما الحظر للسلاح على البوسنة والهرسك الذين لا يملكون إلا أسلحة خفيفة للدفاع عن أعراضهم، مع أن مجازر البوسنة والهرسك أم المصائب في الدنيا اليوم؟ لماذا لا تسلط الأضواء ووكالات الأنباء التي تملكونها على أكثر من 500 مسجد مسلم في البوسنة والهرسك سوية في الأرض، كما سلطت الأضواء على مسجد بابري التاريخي في الهند فنقلته جميع وكالات أنباء العالم حتى ضج الناس وظهرت المظاهرات وصارت المجازر؟ لماذا؟ لأنهم لا يريدون فضح الصليب، لا يريدون فضح النصارى. تسمعوا أخبار البوسنة والهرسك منذ أن بدأت إلى اليوم تجدونها آخر خبر، مع أنها في حس المسلمين أول خبر، آخر خبر. كل أخبار الدنيا ولو كانت عن حيوان يموت في حديقة، أو عن انفصال ديانة سبنسر اليهودية عن تشارلز الإنجليزي دون طلاق، ما يهمنا إذا انفصل أو اتصل. ومذابح البوسنة والهرسك هي آخر الأخبار. واليهود الملاعين يقولون للعرب إن أحداث البوسنة والهرسك والصومال وأحداث أخرى ستحدث ستغطي علينا كدولة إسرائيل الكبرى، وسنمضي في تحقيقها، وسنوجد لكم مثل هذه الأحداث التي تجعل قضية الأقصى قضية هامشية لا يفكر فيها أحد من المسلمين، لأن قادة المسلمين أصبحوا لا يرغبون ولا يطلبون الصلاة في الأقصى، بل إنهم لا يصلون أصلا إلا من رحم الله. أين ذلك الذي يريد أن يصلي في الأقصى؟ مات، قتل. الملك فيصل رحمة الله عليه قالها مرة فقتل. إنهم لا يريدون أن يصلوا بالأقصى. مسجد بابري، هذا المسجد الذي لا ننظر إليه كحجارة هدمت، لا، ننظر إليه كإسلام وإيمان وقرآن وأمة عريقة، أمة الإسلام في كل مكان. إنه بيت الله. تتآمر حكومة الهند مع الهندوس ويزحفون إليه ويهدمونه وينقضونه حجرا حجرا. لماذا؟ لكي يبنوا معبدا للهندوس. وهل ضاقت الهند، ضاقت أرضها الشاسعة عن بناء معبد؟ لكنه الحقد الدفين ضد الإسلام والمسلمين. ويضعون أصنامهم في محراب المسجد الباكي الحزين المهدوم، يضعون أصنامهم إلى هذه الساعة لم ترفعها الحكومة الهندية من أرض المسجد. ويقتل على إثر ذلك أكثر من 1000 مسلم في الهند. وآخر الأخبار نسمعها اليوم أن هجم الهندوس بالقنابل الحارقة. ومن زودهم بالقنابل الحارقة؟ الجيش الهندي. يدخلون على أكواخ المسلمين في بومبي ويحرقونها فيفر الناس، وقد اشتعلت بظهورهم النيران، يفرون إلى أين؟ إلى المساجد وبيوت الله. متى بلغ بالهندوس هذه الجرأة حتى يهدموا بيت الله ويذبحون عباد الله؟ يوم أن رأوا حكام المسلمين يذبحون المسلمين ويهدمون بيوت الله. وهناك من الدول العربية فيها من المساجد المهدومة منذ عشرات السنين لم تبنى إلى الآن، دكتها الدبابات والراجمات. يوم أن رأوا المسلمين وحكام المسلمين في مذابح آسام الماضية في أوائل الثمانينات، يوم أن عقد مؤتمر عدم الانحياز في الهند، وفي ساعات عقد المؤتمر كان الهندوس يذبحون في آسام المسلمين. لم يتقدم حاكم واحد بقصاصة من ورق يكتب فيها احتج على ذبح المسلمين في آسام. ومصالح الهندوس موجودة في جميع الدول العربية والإسلامية. أكبر تجار العالم هم الهندوس عباد البقر. وجب على الحكومات الإسلامية وعلى رأسها مؤتمر المنظمة الإسلامية أن تنادي بقطع العلاقة الدبلوماسية بالهند مع الهند، وأن يطرد سفراؤها، وأن تغلق سفاراتها حتى يؤخذ الحق ويبنى المسجد ويؤدب المجرم ويقتل القاتل ويعز الإسلام. مصالحهم في كل مكان، خاصة في دول الخليج، يسيطرون سيطرة على المال عجيبة ولا يمسهم أحد، حكومة داخل حكومة. ثم أيها الأحباب الكرام، هذه المجازر وهذه المذابح لهذه الأمة يا ليتها توقظ في الشعوب حرارة الجهاد. ترى كثيرا من المسلمين لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. القرآن عنده تحفة في السيارة للبركة، في البيت على الجدار معلق على المكتب، لا يقرأ منه حرفا واحدا. في شهادة الميلاد مسلم، وفي الجواز الديانة مسلم. كثير من المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يصبح وهمه ذلك العلف الذي يجمعه، ولا يعلم، لا يعلم أنه ميت في عالم الأحياء. هذه الأمة التي بلغت أكثر من 1 مليار يتجرأ عليها هؤلاء حثالة البشر من عباد البقر الذين يقدسون البقر ويذبحون الثور. ما الفرق بين البقر والثور؟ الثور يذبح ويركب، والبقر يؤخذ روثها ويوضع على الجبين. هذه هي ديانتهم. لما رأوا المسلمين لا حول لهم ولا قوة. ولا أبتعد بعيدا، منذ يومين جاءني الإخوة الأكراد مساكين الذين هم أصلا من المعارضة للنظام العراقي البعث، منذ عشرات السنين، أكثر من 20 عام وهم يعارضونه، فروا بأعراضهم وانتشروا في الدنيا ومنها الكويت. ولما كان الاحتلال كانوا نعم عون لأهل الكويت، شهادات أهل الكويت تشهد لهم، ذهبوا معهم إلى محطات البنزين يملؤون سياراتهم، وأخذوا أرقام التلفونات واتصلوا بأهلهم في الخارج يطمئنونهم عن أحوال الكويتيين في الداخل، وقاموا بخدمات عامة، وكثير منهم ملتحي ومتدين، ولا يمتون للنظام العراقي البعثي بأي صلة، بل هو يذبح أسرهم ويبيدهم بالكيماوي ويطاردهم في كل مكان، ولا يجدون مفرا ولا ملجأ إلا مثل هذه الديار وهذه البلاد التي تأويهم. جاءوني منذ يومين وقد هجمت عليهم رجالات أمن الدولة وأخذوا نساءهم وأطفالهم وأولادهم وأودعوهم في الإبعاد في هذا البرد الشديد دون رحمة. لماذا؟ لماذا؟ ما نصرنا الله إلا وقد كنا مظلومين، فإذا كنا ظالمين يأخذنا الله أخذ عزيز مقتدر. لقد أدخل الله النار امرأة في قطة وهر جوعتها حتى ماتت. أطلقوا سراحهم من الإبعاد. جاءوني مساكين يقولون خلاص نريد أن نخرج الآن من الكويت، بس ماذا نفعل؟ نحن الآن محبوسين محصورين، الغرامة تطاردنا بالآلاف، غرامة المال، الخدمات لا تكفي لو أخذناها. فيا معالي وزير الداخلية، من هنا من منبر الدفاع عن الأقصى أدعوك أن تتدخل في هذا الأمر رحمة بهؤلاء المساكين. أذكر والله كانت تأتيني رسالات كثيرة من عجائز الأكراد، قسما برب الكعبة تأتيني رسائل كثيرة من عجائز الأكراد قبل احتلال الكويت بشهور، يقولون يا شيخ تبنوا قضيتنا، هلكنا، متنا، ذبحنا مئات القرى، مئات الألوف، ماتت الناس، ولا يغطي ذلك إعلام خليجي، ترقص الإعلام ويغني ويعنفص كأنه ليس هناك دم مسلم من أحفاد صلاح الدين يذبح. إلى أن جاءتني رسالة خفت منها خوفا عظيما، امرأة عجوز تقول لقد بلغت الحالة بنا أننا أخذنا ندعو ونقول اللهم سلط نظام العراق على دول الخليج حتى يتبنوا قضية الأكراد. إنها دعوة امرأة، يقول الله لدعوتها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وحدث الذي حدث، ألا نأخذ منه العظة؟ نكون عليهم نظام عراقي ثاني داخل الكويت؟ يا معالي وزير الداخلية أطلق سراحهم وأعطيهم فرصة أسبوعين يرحلوا وأسقطوا عنهم الغرامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أرض الكويت بهذا التفريج، وأن يجعلك والمخلصين لحفظ الأمن في هذا البلد. ندعوك باسم جميع المسلمين أن تفرج عنهم وتكشف غمهم وتيسر سفرهم مكرمين معززين، بل أن يعطوا من المال ما يكفيهم لحفظ أعراضهم ودمائهم وأرواحهم خارج البلاد. فالكويت ما حفظها الله إلا بصدقات المتصدقين وإحسان المحسنين وصلاة المصلين ودعاء الداعين. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله جل جلاله أن يجعل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه ويعمل فيه بطاعته ورضاه. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد وقائدا ربانيا، قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعنا وينقاد إلى الله ويقودنا ويحكم بكتاب الله وتحرسه. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم أطعم الجوعى في الصومال، اللهم أطعم الجوعى في البوسنة والهرسك، اللهم انصر المجاهدين في كشمير وبورما وفلسطين ولبنان والصومال، اللهم انصرهم في أرتيريا، اللهم انصرهم في فلبين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كل مكان يذكر فيه اسم الله. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم وحقق بالصالحات آمالنا وآمالهم. اللهم انصر المجاهدين، اللهم فرج عن شباب الصحوة وشباب الدعوة المسجونين في الجزائر وتونس، المسجونين في جميع وكثير من الديار العربية والإسلامية. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم اجمعهم وأهليهم وأولادهم. اللهم فرج عن الدعاة الصادقين الذين يستغيثونك الليل والنهار، الذين يظلون في غياهب السجون المظلمة. اللهم صن أعراضهم واجمع شتاتهم واحقن دماءهم. اللهم فرج كربهم ونفس همهم. اللهم ادفع عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل شباب الصحوة شباب تعمير لا شباب تدمير. اللهم ارزقهم الحماس المتزن، اللهم اجعلهم يرفعون شعار الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم انزع الخوف الوهمي من قلوب الأنظمة، واجعلها بحنانها وعطفها تحتوي وتحتضن شباب الصحوة فتتعامل معها على الإصلاح والتعمير والتعاون على البر والتقوى، إنك على ذلك قدير. اللهم فرج عن إخواننا المسجونين في كل مكان، اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم فرج عنهم في كل مكان يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها الإخوة، أيها الأحبة، والمصيبة الثانية هي ما أصيبت به دولة الكويت من السلب والنهب للمال العام. هذا المال كلكم تقرؤون أخباره، سرق بالبليونات في أسبانيا أموال الاستثمار سرقت، ويقولون أن الذي سرقها وتآمر عليها لص كبير أسباني. وأنا أتعجب كيف يكون لص أسباني يسرق هذه الأموال. مثله كمثل فراش الوزير. الوزير في ديار العربان يسرق السرقات الكبيرة، فإذا علم الناس وفاحت رائحة السرقة وجدنا فجأة يبرز في القضية فراش أو سكرتير أو مدير مكتب، يكون هو السارق الحقيقي والشماعة التي يعلق عليها البلاء. ويذهب السارق الكبير الذي لا يناله القانون ولا يطوله، يشتري العمارات ويفتح المطاعم والحدائق وبيوت الأزياء بأموال الشعب المسروقة. هذا بلاء عام سرى إلينا هذا المرض في الكويت. سرقات خلال الاحتلال في لندن من الأموال، أموال الصرف على الكويتيين اللاجئين، سرقات بالملايين، سرقات في أسبانيا، سرقات هنا داخل الكويت بطرق فنية وطرق قانونية. وأتذكر في هذه السرقات عندما تحدث، ليست سرقة دينار ولا دينارين ولا ألف، مع أن الحد حد السرقة تقطع اليد بربع دينار، بربع دينار، فالذي سارق بليون كم يد ستقطع فيه؟ في الكويت هنا مشكلة هؤلاء اللصوص الكبار الذين لا ينالهم القانون ولا الانتربول ولا تصل إليهم النيابة. مشكلتهم أن الكويت حررت، فرحوا فرح عظيم أن الكويت احتلت، لأن الكويت بالنسبة إليهم عجل ذهب سمين، كل واحد يريد أن يأخذ
القطعة، واحد يأخذ الكتف والثالث يأخذ الرأس، لكن الكويت حررت وسقطت القضية بأيديهم، يزعمون أنهم من أبنائها وهم ليسوا من أبنائها، إنهم في الحقيقة بتأمرهم هذا أبناء غير شرعيين لأم الكويت، لم يخرجوا من رحمها ولم يعرفوا حق الولاء لهذه البلاد، إنما هم ترعرعوا منذ الصغر في ديار الكافرين، شربوا من خمرها كثيرا وأكلوا خنزيرها كثيرا وزنوا في البغايا من أبنائها كثيرا، هناك حضروا الدخان الأزرق وليالي السكر والعربدة، ثم لما احتلت الكويت كانت أم الأفراح عندهم، وبدأوا ينسجون مؤامرات الاختلاس والسرقة، يشاركهم خبراء عالميون من عصابات عالمية للسرقة. وهذا ما كان يحدث لولا أنهم لهم أسوات وقدوات يشاهدونها من بعيد ومن قريب. أذكر وأنا أقرأ في السيرة لما جاءت أموال الغنائم من أرض فارس وبسطت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى عمر بريق الذهب أمر بأن يغطى بالجلود والأمطاع، وبكى فقال له عبد الرحمن بن عوف: في مثل هذا اليوم تبكي يا أمير المؤمنين في يوم فتح الله فيه على المسلمين وهذه غنائم الفرس؟ قال: أبكي أبكي أبكي، لأنه ما دخلت هذه عليكم إلا تنافستموها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ويأتي أحد القيادات وقد عقد في عمامته جوهرة لا تقدر بثمن فرماها، فقال عمر: قوم أدوا هذا إنهم والله لأمناء. فماذا رد عليه عبد الرحمن؟ قال: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت الرعية، ولو رتعت لرتعت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: الدنيا حلوة خضرة ورب متخوض فيها ليس له يوم القيامة إلا النار إلا النار. اللصوص الكبار في أسبانيا وفي بريطانيا يذكروني بالقصة المشهورة التي يشاهدها الأولاد، قصة علي بابا، مع أن الذي وضع هذه القصة قصده الأول الطعن في علي بن أبي طالب، فاختار اسم علي حتى يشوه سيرة الخليفة الراشد الذي كان يقبض لحيته ويقول في محرابه باكيا: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري. ومات وليس عنده من متاع الدنيا إلا رمحه وسيفه ودرعه، والدرع الآخر كان مهر بنت محمد فاطمة، مهرها درعه الذي يقاتل فيه. علي بابا هذا يقولون إنه ذهب فوجد لصوص في مغارة يقولون: افتح يا سمسم، فقال: افتح يا سمسم. فدخل المغارة بعدهم فوجد فيها كنوز ذهب وألماس وجواهر وأموال، فتحول علي بابا من شريف إلى إنسان نص، ولكن ما صار لصا إلا بعد أن رأى اللصوص، وبعد أن رأى الأموال المسروقة، وبعد أن امتدت الأيدي، وبعد أن تجرأ الناس، وبعد أن صار شعارهم: الكويت تركة، وليقطع منها منكم من يشاء. دخل المغارة وطلع منها ونقل الأموال إلى بيته، حتى من كثر ما تخبل لما رأى الأموال وهو داخل المغارة ما عرف يقول افتح يا سمسم، نساها نساها. أمثال هؤلاء نسوا الأمة ونسوا الشعب ونسوا المال العام ونسوا الأسرى ونسوا الأسرى ونسوا الشهداء ونسوا الأعراض التي انتهكت ونسوا الأموال التي ذهبت ونسوا التشريد بمئات الألوف الأطفال الذين تساقطوا على الأرصفة والحوامل التي أجهرت في الصحراء والذين ماتوا من الظمأ في حمارة القيظ. نسوا وسرقوا المال العام لدولة الكويت، سرقوها. ولكن لنستمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وأنا أحذرهم من يوم رهيب، إن لم ينالهم قانون الكويت سينالهم قانون الله يوم القيامة في المحكمة العظمى والكبرى. الناس كلهم وقوف، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم يخسرون يبخسون الأموال. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ متى؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. أين أنتم أيها السارقون من هذا القيام العظيم الذي لما سمعه ابن عمر صفق بيده واصفر وجهه وسقط على الأرض وأخذ يرددها شهرا وهو مريض: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ونحن نقول للمسؤولين هنا في الكويت: المؤمن والمسلم لا يلدغ من جحر مرتين. والله يقول في كتابه الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعلوه لكم قياما. وهؤلاء اللصوص السفهاء السكارى يجب ألا يكونوا مسؤولين عن هذه الأموال لا في الداخل ولا في الخارج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم. والله يحرم نهب وسلب هذه الأموال ويحرم منع الزكاة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ونقول لمجلس الأمة: الأمانة في عنقك، فشدد وحاسب وراقب حتى يعود المال إلى أهله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرعى الأمانة ويحفظها في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا أمناء صادقين. نسألك اللهم المطعم الحلال والمشرب الحلال والملبس الحلال والمنكح الحلال. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، والباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة نجينا منها غير مفتونين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، صن أعراضهم واحقن دماءهم واحفظ أموالهم وسلم عقولهم واجمع شتاتهم وأمن خوفهم وقو ضعفهم واغن فقرهم ونفس كربهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والقائمين فيهما وعليهما، وارزقنا حج هذا العام حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وحرر الأقصى الشريف وارزقنا فيه صلاة طيبة يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.